بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أخذنا صباح هذا اليوم درسين، كانت مقدمة فيما يتعلق بمنهج المفسر وطريقة البحث فيه. نأخذ الآن مثال، وكنا أخذنا مثال مقروء من مقدمة ابن جزي، نأخذ مثال آخر من كتاب الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي النيسابوري، متوفى سنة 427. نذكر سريعا ما وضعه في مقدمته من المعلومات. هذا الكتاب أو مقدمة هذا الكتاب الحقيقة تعتبر من المقدمات النفيسة التي فيها معلومات مهمة عن بعض القضايا المتعلقة بالتفسير أو بكتب التفسير أو برجال التفسير، لأن عندنا بعض العلماء رحمهم الله كان لهم مقدمات وافية ومهمة ويحسن قراءتها والاطلاع عليها. من هذه المقدمات مقدمة الثعلبي لكتابه. أول فائدة أنه ذكر أصناف الذين ألفوا في التفسير، أصناف الذين ألفوا في التفسير، وقد قسمهم إلى الصنف الأول، قال جملة من أهل الأهواء الذين صنفوا في التفسير، وهم البلخي والجبائي والأصبهاني والرماني، هؤلاء يجمعهم أنهم فلوا الأباطيل المبتدعين بأقوال السلف الصالحين، فجمعوا بين الدكر من أمثلتهم أبي بكر القفال وأبي حامد المقرئ، قال وهما من الفقهاء الكبار والعلماء الخيار، لكن لم يكن التفسير حرفتهم ولا علم التأويل صنعتهم، ولكن لكل علم رجال ولكل مقام مقال. وهذه فائدة مهمة ونفيسة، وهي أن عندنا بعض العلماء شاركوا في علم التفسير وليسوا في الأصل من أهل التفسير، لأنه كما سبق التنبيه أن كل علم له منهجيته المستقلة والخاصة، فهؤلاء رحمهم الله مع ما أوتوا من العلم إلا أن الثعلبي ينتقد عليهم أنهم خلطوا أباطيل المبتدعين بأقاويل السلف الصالحين بسبب أن التفسير لم يكن حرفتهم. فرقة ثالثة قال اقتصرت على الرواية والنقل دون الدراية والنقد، مثل الشيخين أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الأنماطي، وطبعا لم يذكر إلا هذين كمثال لهؤلاء الذين اعتمدوا الرواية دون الدراية والنقد. فهذا صنف من أصناف المشاركين في التفسير. الفرقة الرابعة يقول قوم وفرقة خرموا الإسناد الذي هو الركن والعماد، فنقلوا من الصحف والدفاتر وجروا على هوى الخواطر، وذكروا الغث والسمين والواهي والمتين، وليسوا في عدد العلماء، فصنت الكتاب عن ذكرهم. وفرقة وهي الخامسة حازوا قصب السبق في جودة التقييد والحذق، غير أنهم طولوا كتبهم بالمعادات وكثرة الروايات، وحشوها بما منه بد، فقطعوا عنها طمع المستشهد، مثل الإمام أبي جعفر الطبري وشيخنا أبي محمد عبد الله بن حامد الأصبهاني، قال وازدحام العلوم مضلة الفهوم. وهذه قاعدة، ازدحام العلوم مضلة الفهوم. ثم قال وفرقة جردوا التفسير دون الأحكام وبيان الحلال والحرام والحل على الغوامض والمشكلات والرد على الزيغ والشبهات، كمشايخ السلف الماضين والعلماء القدماء من التابعين وأتباعه، مثل مجاهد ومقاتل والكلبي والسدي رضي الله عنهم أجمعين. إذن هو الآن قسم لنا أصناف المفسرين والمشاركين في التفسير، ونقد كل صنف من هذه الأصناف. طبعا هذا رأي الثعلبي رحمه الله تعالى، وتعلمون أنه أيضا الثعلبي لم يسلم من النقد، حتى أنه ما قاله بغيره أنهم جمعوا الغث والسمين والصحيح والضعيف، هو وقع في نفس المشكلة هذه، فكان في كتابه الغث والسمين وكذلك في الصحيح والضعيف، بل الموضوع، ولهذا يروي الحديث المسند في فضائل السور وهو حديث مكذوب وقد انتقده العلماء في ذلك. لكن المقصد أن هذا المنهج الذي سلكه يعني في تقسيم التفاسير والمفسرين يحمد له، وإن كان لا يلزم أن يؤخذ بجميع ما ذكره من نقده لهؤلاء العلماء. سبب تأليفه للكتاب، وأنا أختصر للعبارات طويلة عندي مختصر لها سريع. أول سبب ذكره قال أنه لم يجد كتابا جامعا مهذبا في علم القرآن. كانوا الآن لاحظ أنه قصد ماذا؟
علم القرآن.
ثم ذكر الفائدة الثانية أو السبب الثاني، رغبة الناس في هذا العلم مع قصورهم في النظر في الكتب المبسوطة.
يقول كان الناس عنده في زمن يحبون أن يأخذوا بهذا العلم، لكن عندهم قصور في الكتب المبسوطة. إذا كان كتابه ليس مبسوطا فما هو الكتاب المبسوط؟ يعني كتابه كبير، هو أيضا
يعتبر كتابه يعتبر كبيرا. السبب الثالث قال سؤال قوم من الفقهاء المبرزين والعلماء المخلصين، وهذا كثيرا ما يكون سببا في التأليف عند العلماء، أن يسأل العالم أن يؤلف كتابا في علم ما فيؤلف. هذه ثلاثة أسباب ذكرها. ثم ذكر مصادره التي استخرج منها كتابه، فذكر أنه استخرج كتابه من زهاء 100 كتاب من مسموعاته. ثم قال وما ألتقطه من التعليقات والأجزاء والتفرقات، وما تلقفته من أفواه المشايخ الأثبات، وهم قريب من 300 شيخ. يعني كانوا إذا عملوا في الكتاب سيكون إيش؟
جمع، يعني نقل. عملوا في الكتاب عمل
نقل. ما هي العلوم التي تضمنها الكتاب؟ لعلكم تذكرون الصباح ناقشنا قضية أن بعض العلماء ماذا يفعل؟ يدخل علوم القرآن في كتب التفسير ويقصد إلى إدخالها. يقول العلوم التي نص عليها، يقول طبعا هو قسمها، قال البسايط والمقدمات هكذا، والعدد والتنزيلات، يعني علم العدد والنزول والتنزيلات. اللي المقدمات اللي ذكرها هذا، والمبسوطات من المسائل اللي ذكرها، يعني يبسط ما فيه من المسائل، هذه قسمين الآن. والعدد والتنزيلات، ثم قال والقصص والنزولات، والوجوه والقراءات، والعلل والاحتجاجات، والعربية واللغات، والإعراب والموازنات. الكتاب مطبوع موجود فيه كل هذه المعلومات، ممكن نرجع لها. والتفسير والتأويلات والمعاني والجهات، والغوامض والمشكلات والأحكام والفقهيات والحكم والإشارات والفضائل والكرامات والأخبار المتعلقة. يعني هذه جملة ما أراد أن يدخله في تفسيره، يعني بعضها كما تلاحظون داخل في علوم القرآن، وبعضها أعم من علوم القرآن، مثل ما نتكلم عن الفضائل والكرامات والأخبار، هذه كلها قد تكون خارجة عن علوم القرآن. ثم ذكر أسانيده إلى الكتب المروية من تفسير السلف، وهي مجموعة كبيرة جدا ذكرها أيضا في مقدمة كتابه، لا نطيل بذكرها، قرابة 15 مفسر أو أكثر ذكر تفسيراتهم وأسند إليهم التفسير. من تفسير المعاصرين التي أيضا رجع إليها تفسير عبد الله بن حامد، وتفسير أبي عمرو الفراتي. هذا ما يتعلق بمصادره التي رجع إليها. طبعا هو يلاحظ أنه
اعترض على قوم أنهم حذفوا الأسانيد، واعترض على قوم أنه إيش
طولوا بالأسانيد، لأنه اعترض على قوم بأنهم حذفوا الأسانيد، وعلى قوم بأنهم طولوا الأسانيد.
ولكي لا يخلص من النقدين، هذا ماذا فعل؟
يعني اكتفى بذكر
الأسانيد في أول الكتاب، وقلما يعيد الإسناد مرة أخرى، يعني اكتفى بذكر الأسانيد في أول الكتاب. طبعا ذكر الأسانيد في أول الكتاب صحيح أنها مختصرة، لو كان المروي عنه له إسناد واحد فما في إشكال، إذا قال قال مثلا محمد بن كعب القرظي، إذا كان ما عنده إسناد واحد إلى محمد بن كعب فالإسناد واضح، لكن إذا كان عن مجاهد وابن عباس والحسن وقتادة وعكرمة والأسانيد عنهم متعددة، فهنا يقع الإشكال، والذي فر منه رحمه الله تعالى في الحذف وقع فيه. فلو كان على الأقل يشير إلى من روى عن ابن عباس حيث يتميز الإسناد لكان، لكنه لم يفعل، ولهذا إذا قال قال ابن عباس لا يتميز الإسناد، يعني بأي الروايات هذا المنقول عن ابن عباس، فوقع في الإشكال الذي فر منه، يعني وحل شيئا ما بجزء ما، لكنه وقع في نفس الإشكال في كثير من الروايات عن السلف الذين تكثر عنهم الروايات مثل ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغيره. ثم ذكر بعض الأبواب الاتصار في موضوعات تتعلق بفضل القرآن، ذكر باب بفضل القرآن وأهله وتلاوته، وباب في فضل علم القرآن والترغيب فيه، وباب في معنى التفسير والتأويل، ثم ابتدأ بتفسير سورة الفاتحة حتى اختتم بالناس. والكتاب كما تعلمون حقق في مجموعة رسائل لكنه لم يخرج، الذي خرج منه نسخة سقيمة يعني لا تنفع إطلاقا، وهي لطالب العلم اللي عنده المخطوطة فهي أولى من المطبوعة، والذي ليس عنده المطبوعة ليس عنده المخطوطة فالمطبوعة هي بمثابة الميتة للمضطر، إلا فيها سقط وفيها تحريف وفيها تدخلات من المحققين، لأن الذين حققوها من الرافضة، ولهذا اعتنوا بهذا الكتاب لسبب واحد فيما يبدو لي، هو أنه يجمع الغسل السمين، فجمع في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما تعلمون أنه فيه يعني أسانيد مسلوبة وواهية، وعندنا من فضائل علي رضي الله عنه من الصحيح ما فيه غنية عن مثل هذه المذكورات. طريقة أنه يذكر في مقدمة كل سورة موضوعات متعلقة بالسورة، أولا اسم السورة، ثم مكي السورة ومدنيها، ثم عدد كلمات السورة وعدد حروفها، ثم ذكر الحديث الواردة في فضل السورة، وكما قلت لكم عنده حديث الحديث الموضوع يذكره في كل سورة. هذا الحديث الموضوع نبه عليه جماعة من العلماء مثل ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وغيره. من الأشياء التي يحسن أن ننتبه لها في كتاب الكشف والبيان أن الثعلبي رحمه الله تعالى كان نافلا ولم يكن له رأي، وقد تنبه شيخ الإسلام بهذا، فذكر في أحد كتبه ويتكلم عن الثعلبي قال والثعلبي يذكر ما قاله غيره سواء قاله ذاكرا أو آثرا، يعني المنقول عنه، سواء كان قول المنقول عنه أو مأثور للمنقول عنه، ما يكاد ينشئ عنده عبارة، ما يكاد ينشئ عنده عبارة. من ناحية الأحاديث النبوية في الغالب أن الثعلبي يحرف على الإسناد، يعني يذكر إسناد الحديث الذي يرويه، لكن طبعا حكم هذا الحديث من درجة الصحة والضعف هذه فيها الأنواع، كل أنواع الأحاديث الصحيحة والضعيفة والحسنة، لأنه رحمه الله لم يكن صاحب حديث، فعنده أشياء من الآثار الباطلة أيضا. يقول عنه شيخ الإسلام وإذا كان تفسير الثعلبي وصاحبه الواحد ونحوهما فيها من الغريب الموضوع في الفضائل والتفسير ما لم يجوز معه الاعتماد على مجرد عزوها إليه، فكيف بغيره كتفسير أبو القاسم القشيري وليث السمرقندي وحقائق التفسير لابن عبد الرحمن السلمي إلى آخره. قال مع أن هؤلاء المصنفين أهل صلاح ودين وفضل وزهد وعبادة، ولكنهم كما قال مالك أدركت في هذا المسجد 70 شيخا كل له فضل وصلاح ودين، ولو أؤتمن أحدهم على بيت مال لأدى فيه الأمانة. يقول أحد حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نأخذ عن أحد منهم شيئا. شوف لاحظ السلسلة قريبة، أبي عن جدي عن رسول الله ومن الزهاد والعباد، ومع ذلك كان الإمام مالك لا يثق بهم،
لأن الحديث طبعا مخرجه فيه إشكال عنده.
المقصد من هذا أنه لو كان يسند ما يكفي فيه مسلم، لكنه كان يحرص على إسناد الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في قضايا من القضايا المتعلقة أيضا بما في هذا التفسير أنه اعتنى بنقل الوارد في أسباب النزول، واعتنى بذكر من نزل فيهم الخطاب،
يعني نزل في اليهود، نزل في الكفار، نزل في المنافقين، نزل في فلان،
واستفاد منه كثيرا الواحد في أسباب النزول،
من كثير مما رواه عن طريق شيخه الثعلبي.
أيضا الثعلبي استفاد من مصادر لغوية والنحوية وقد ذكرها في مقدمة كتابه،
يعني مصادر لغوية ونحوية.
كذلك اعتنى بذكر القراءات وتوجيهها،
اعتنى بذكر القراءات وتوجيهها.
وعندنا أيضا أمثلة لكن نكتفي اختصارا. وكذلك ذكر الأحكام الفقهية ونسب الأقوال لأصحابها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، ولم يكن ينسب الأقوال للمذاهب، يعني لاحظوا في عصره 427 وما كان ينسب الأقوال للمذاهب، يقول قالت الشافعية، قالت الشافعية، قالت المالكية، فلنه يذكرهم بعيانهم في جملة الفقهاء، وإن كان أصوله في الفقه شافعية، لكنه ما كان في عصره برد مصطلح هذه المذاهب بهذه الصورة. فإذا ذكر فإنه يذكر أقوال الأئمة بأسمائهم. من الأشياء التي انتقدت عليه وهي موجودة في كتابه أنه أخذ من كتاب أبي عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، أخذ التفسير الإشاري الصوفي وأودعه في كتابه وفرقه على الكتاب، ويمكن أن يكون يعني كتابه نسخة يستفاد منها في تحقيق كتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي، وكتاب حقائق التفسير طبع أكثر من طبعة. طبعا كتب الكتاب الحقائق التفسير فيه ما فيه من الأخطاء، سواء بعض الآثار المنسوبة إلى مثل جعفر الصادق وهي مكذوبة، أو بعض الأباطيل التي لا يحل القول بها، وإن حكيت فإنما تحكى على سبيل التنبيه عليها، أقاويل باطلة جدا، وبعضها مما يمكن أن يقبل لأن المراد منه التفسير الإشاري أو التفسير القياسي، يعني كان يذكر المفسر معنى من المعاني قايسه وشابهه بالآية، مثل ما ذكر عن التستري أنه قال في قوله سبحانه وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم، قال أهل البدع يخربون قلوبهم بالبدع. ولو تأملت هذا المعنى الآية لم تأتي بالمساق هذا المعنى، لكن في نوع من المشابهة، كما أن اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم فأهل البدع يخربون قلوبهم بأنفسهم، يعني مجرد مشابهة، قد يسمى أو قريب ما يسمى بتوارد المعاني، بتوارد المعاني. هذا مثال لأحد التفسير، وهي إشارة سريعة لمنهج مؤلف من المؤلفين على وجه الإيجاز والاختصار. كلام الموارد فقط أذكره لكم سابقا، لكن نأخذ صور عنه. الموارد ذكر منهجه في مقدمته واختصره أختصره لكم سريعا، يقول أنه جعل كتابه مقصورا على تأويل ما خفي علمه وتفسير ما غمض تصوره وفهمه، يعني كان يقول أنا لا أفسر ما كان واضح، إنما أفسر ما كان واضح. أيضا جعله جامعا بين أقوال السلف والخلف وموضحا عن المؤتلف والمختلف. أيضا ذكر ما سنح به الخاطر من محتملات التفسير وعبر عنه بلفظ ويحتمل، ليتميز ما نقله مما قاله باجتهاده. عدل عما ظهر معناه من فحواه اكتفاء بذهم قارئه وتصور تاليه. وكما قلت لكم من المواردي إنما هو إيش جامع، ولم يعن بنقد الأقوال، ولهذا ذكر أقوالا للمعتزلة نقدت عليه حتى ظن أنه من المعتزلة، وإلى اليوم الباحثون يختلفون هل
الموردي كان معتزليا أو لا بسبب نقله لهذه الأقوال وعدم إنكاره لها. وفي الكتاب طبعا مسائل أخرى، لكن هذا من باب اختصار ما ذكره هو في المقدمة. والأمثلة في التفاسير يعني كثيرة، لو استطردنا لا وجدنا أمثلة يعني كثيرة جدا في تفاسير المفسرين. نكتفي بهذا القدر مما يتعلق بالمناهج، وندخل إلى ما يتعلق بالاتجاهات. قبل أن ندخل في الاتجاهات، في سؤال أو استفسار عن السابق؟ أنا ذاكر المعلومة هذه لكن ما كنت أتوقع أن أسأل عنها في طرف. أنا أعطيك أمثلة كيف نستفيد من السؤال، كيف نستفيد من كتاب الكشف والبيان، يعني ما هي مواطن الاستفادة، سواء استفادة قرائية أو استفادة بحثية. لأن يعني بعض الناس يقول ماذا أو كيف أستفيد من كتاب مثل كتاب الكشف والبحث. لا بس نأخذ بعض الفوائد في هذا، يعني أمثلة مقترحة للعمل في هذا التفسير. طبعا هذا التفسير كما تلاحظون لا يمكن، لا يصح لي أن يقرأ في مراحل متقدمة من علم التفسير، خصوصا أن فيه ما فيه من الملاحظ. لكن يمكن دراسة مثلا الأقوال الشاذة والباطلة في التفسير، لأنه مليء بالأقوال التي فيها شذوذ وبطلان في التفسير، يعني من خلال الأقوال الشاذة والباطلة مثلا تفسير الثعلبي. كذلك دراسة الحديث النبوي الواردة في الكتاب من الذين هم في تخصص السنة يمكن يستفيد من الكتاب أن المؤلف يسند. أيضا دراسة الآثار الموضوعة في التفسير، أيضا هذا يمكن نصر بحثا. منهج الجمع الذي اعتمده الثعلبي أيضا يمكن أن يستفاد منه. جمع بعض الكتب المفقودة التي لأصحابها آراء خاصة في التفسير، خصوصا غريب القرآن مثل النضر بن شميل أو غريب القرآن لمؤرج، لأنه ينص على أقواله. دراسة أثر المصادر التي اعتمدها الثعلبي على منهجية التفسير وكتابته عنده، يعني المصادر التي اعتمدها ما هي، ما هو أثرها على كتاب الثعلبي في التفسير. الكتاب يعتبر مصدر، يعني في النهاية لما ننظر والكتاب يعتبر مصدر من مصادر التفسير، ومصدر مهم يستفاد منه في نقل بعض الأقوال التي لا نعرف أو لا نجد للمؤلفين فيها كتاب مدون، يعني كتب فقدت لكنها موجودة عند الثعلبي في بطن الكتاب، فهذه مفيدة من هذا الجانب. كذلك بعض الروايات التي ينقلها من طرق الرواية، خصوصا إذا كانت النسخة، إذا يعني خرجت النسخة سليمة، فإنها تفيد في الموازنة بين الروايات. يعني أحيانا يروى عن قتادة قول يقع فيه إشكال في بعض الكتب، فيمكن أن يكون هو مفيدا في بيان القول الصحيح المروي عن قتادة، يعني يصلح في ماذا، في الموازنة بين الأقوال المنسوبة للسلف، لكن تبقى عنده إشكالية في قضية أنه اختصر الأسانيد. هذا ما يتعلق ببعض الأفكار في تفسير الثعلبي. نرجع إلى الاتجاهات. سبق في أيضا الصباح أن نبهنا على المراد في الاتجاهات. قبل أن ندخل في الاتجاهات، ما هو ما هو المصدر الذي جعلنا نبرز ما يسمى باتجاهات التفسير؟ يعني من أين أخرجنا اتجاهات التفسير؟ يعني ما هي المؤثرات التي أبرزت اتجاهات التفسير؟ نعم، أي نعم، العلوم، نعم العلوم التي أدخلها المفسرون في كتبهم في التفسير. في جانب العلوم أيضا جانب إيش، الاعتقاد ليس كذلك. والعلوم عندنا علوم مرتبطة باللغة، وعلوم مرتبطة بماذا، بالمذاهب إيش، الفقهية، بالفقه. ولهذا إذا جئنا ندرس فكان عندنا مجموعة من الموضوعات المعروفة في النظر إلى ماذا، إلى الاتجاه، في النظر إلى الاتجاه. ولهذا ستجد أن بعضهم لما ننظر إلى يعني المصادر التي اعتمدها المفسر من حيث الكتب، سننظر ما هو الذي طغى عليه
من جهة هذه المصادر، وسنأخذ إن شاء الله تباعا. كما قلت لكم سابقا، طبعا عندنا الآن اللواءات قبل ما ندخل، ما هي العلوم الإسلامية البارزة اللي يمكن نقول أنها أثرت في كتب التفسير؟ النحو، الفقه، القراءات، أصول الفقه، البلاغة، العقيدة، ممكن لكن نقول ما يخالف العقيدة، والنحو ذكرنا، واللغة، اللغة. طيب هذه مجموعة من العلوم الإسلامية البارزة، يعني علوم صارت مستقلة، يعني علم النحو، علم الفقه، علم البلاغة، علم أصول الفقه، علم تقريبا هذه الخمسة. العقائد الإسلامية طبعا لا شك لها أثر كبير جدا في ماذا؟ في كتب أو في كتابة التفسير. العقائد الإسلامية لها أثر كبير جدا في كتابة التفسير. عندنا طبعا من العقائد التي ظهرت أن عقيدة الرافضة وعقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة اللي تبنوا إيش مذهب القدرية الأوائل، وعقيدة الأشاعرة وعقيدة المجردية، وعندنا أيضا الصوفية، وهناك طبعا صوفية منحرفة، وهناك صوفية بعضها شيء مقبول لما يسمى بالتفسير الإشاري. ثم عندنا أيضا التأويلات الباطنية، التأويلات الباطنية وهي تعتبر من العقائد المنحرفة. طبعا قضية قبول هذه العقائد وردها ليس المسألة الآن الحديث عن هذا، لكن المقصد أن هذه العقائد قطعا أثرت على ماذا؟ أثرت على كتابة التفسير، يعني أثرت على كتابة التفسير. وإذا جئنا نقرأ في التفسير فلابد أن نواجه هذه المشكلة، لابد أن نواجه هذه المشكلة. بعض الناس يريد أن يخفف أو يهون هذه المشكلة، وإذا جئت تناقشه في هذه القضية أو ذكرت أن فلان أشعري وفلان ما تريد أو كذا، أخرج بمزاعم معينة لا نعتبر فيها الحقيقة، فيها عدم وضوح، يعني فيها عدم وضوح، لأن بعض الأشخاص يأخذ هذه الأمور بزوايا متقاطعة ولا يأخذها بزاوية متوازنة، فيقول مثلا أنتم الآن لما تأتي تقول لي أنا إيش أستفيد لما تقول لي أنه ابن عطية أشعري أو غيره، ونحن الأمة الآن تواجه أخطاء وتواجه يعني معتركات خطيرة، وأنتم لازلتم تتكلمون في الأشاعرة والمتريدية والمعتزلة. حقيقة في رأيي نظري القاصر أعتبر أن هذا في نوع من تسطيح في التفكير، لأنه أخذ بقضية متقاطعة إما وإما، وهذا ما هو صحيح، يعني ليس بصحيح. لو كان وجدنا إنسان فقط جعل هم هؤلاء الفرق ولا ينظر إلى غيرها يمكن نقول هذا في إشكال، لكن الصواب أن الأمور تمشي متوازنة، بمعنى أننا ننبه على الأخطاء الموجودة في هذه الكتب وننبه على ما هو أعلى منها من أخطاء الشرك والكبرى وغيره، ونحارب هؤلاء وأيضا اليوم طبعا اليوم أهل الشرك وغيره، ولا يمنع أن نبين ما في هذه الكتب من مثل هذه العقائد، يعني لا يمنع إطلاقا، وليس هناك تقاطع، ولا يعني كون يبين أنني أعادي، ولا يلزم هذا، يعني بعض الأحيان تأخذ الأمور بلوازم غير لازمة في الحقيقة. وأنا قد يعني حصل لي مباشرة مع بعض يعني الذين ناقشتهم أنهم يفهمون الموضوع على هذا الأسلوب، وقلت له هذا ما هو صحيح ولا ندي الله بمثل هذا، يعني أتوقع أنك لما تقول له أن تشعر أو كذا معنى ترفض رفضا مطلقا وكأنه من أعداء الله ورسوله، يعني كانوا يحس أن نرسل لماذا إلى درجة المعاني المحادثة، هذا ما هو صحيح. فيقول لنا لماذا تناقش مثل القضايا؟ قلت احنا نناقش بتوازن ما بتقاطع، ما تمنعني اني انا ابين ان هنا خطا، وانت الان تزعم اني انا خطا، هذه طبيعيه ان كنا نختلف حتى في مثل هذه العقائد، هذا ما يمكن نرده لان الاختلاف سنه موجوده، لكن كيف نتعامل في مثل هذا الاختلاف؟ ولهذا اقول انه كثيرا ما يكون الحق معنا، لكن يكون عندنا عيب ما ننتبه له وهو ايصال الحق. إيصال الحق هو المهم بالنسبة لنا، ما دمنا مقتنعين أن الحق معنا وأننا ندعو إلى منهج سلم، كيف ندعو إلى هذا المنهج؟ هذه القضية المهمة التي يحسن بنا أن نتأملها ونلتفت إليها. الله سبحانه وتعالى يقول رسله ما أرسلناك إلا رحمة للعالم، والرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه دعاهم باللين وما كان لكم في شيء إلا زاد حتى وصل بهم إلى ما وصل إليه، والتعنيف لو تلاحظون كان يعنف أكثرهم إيمانا أكثر من تعنيفه لمن هو كان قليل الإيمان. والمقصد من هذا أنه لم يكن التعنيف هو السبيل الأول والأخير الذي يسلكه الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس. وتعرفون طبعا مشاهد كثيرة جدا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، مثل الأعرابي الذي بال في قبلة المسجد، والأعرابي الذي جر رداء الرسول، أمثلة كثيرة لا يمكن حصرها في طريقة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفق والإيمان. فإذا كان نبينا قد انتهج هذا المنهج، من باب أولى أن ننتهج معنا هذا المنهج فيما بيننا من خلافات، حتى لو وصلت مثل هذه الخلافات أي تكون في بعض العقائد التي يحتمل فيها الخلاف، من باب إما يكون في عارض الجهل أو عارض التأويل إلى آخره، ونحاول أن نقدم ما عندنا من حق بطريقة يسيرة وهينة ولينة، لأن مهما كان أنت لو جئت تلزمني بالقوة لن أقبل منك، وأنت لو جئت تلزم آخر بالقوة لن يقبل منك. فالأولى أن يكون هناك نقاش كما أمر الله سبحانه وتعالى أن نناقش أهل الكتاب التي هي أحسن، من باب أولى أن يكون النقاش فيما بيننا بالتي هي أحسن. أنا أقول هذا في مقدمة ما سنتكلم عن بعض العقائد، فنرجو أن لا ينزعج من يسمع أننا ننتقد الأشعري هو أشعري، ولا يظن أنه والله يعني نخرجه إخراجا تاما، بل بالعكس نجعله من أهل السنة والجماعة، ولكن نرى عليه بعض الأخطاء هي كيف وكيف وكيف، ونرى أنه مخالف من دون تعريف ولا تجريح ولا حتى مباشرة بماذا بالذوات. بعض الأحيان تنتقل المعارك من معارك علمية أو من جدل علمي جيد وحسن إلى جدل ذاتي، كل واحد يدافع عن ذات نفسه، فتقع محذورات كثيرة. ولعل الله ييسر يعني هذا الموضوع، الحقيقة أنا أعتبره من المواضيع المهمة التي يجب أن نعنى بها، أن الإنسان يكتب فيها كتابة أو تقام فيها ندوات أو دورات، بحيث أن الإنسان يعرف كيف يوصل الحق الذي معه إلى الآخرين. تعرفون خلاف شرط، هذا أصل، ولا تتوقع أن والله من أجل أنك معك الحق وأن تزعم ذلك، وواضح بالنسبة لك يعني وضوح الشمس في راعية النهار كل الناس سيبصرون ما أبصرته، ما يمكن. والإنسان ابن بيئته وثقافته وابن علمائه، وتعرفون الانتقال من مذهب إلى مذهب يعني قليل جدا، يعني قليل جدا من العلماء من يتحول من مذهب إلى مذهب ويدرك الخطأ الذي كان عليه. فلهذا إذا ما دام هذا كذا هذه سنة الله سبحانه وتعالى، فيحسن أن نتعامل مع هذا الأمر القدري بأسلوب نبوي، ونأخذ طريقة تعاملنا من النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى هذه التقسيم الاتجاهات. أول قضية أقررها لكم وسبق أن ذكرتها لكم صباحا، أن صعوبة تصنيف التفسير على الاتجاهات التي سنذكرها، يعني بمعنى أنه لو قلنا مثلا لأي متخصص في علم التفسير ما هي الاتجاهات العلمية التي سار عليها المفسرون، ذكر لنا اتجاه الفقهي والإلى آخره، قلنا لو هات صنف الآن نعطيك 500 كتاب، بل خلونا في المطبوع وصنف هذه المطبوعات على حسب الاتجاهات. أنا واحد من الناس اللي بقول لكم أنه صعب بالنسبة لي، وحس أنه سيكون صعبا على غيري أن يصنف الاتجاهات، لكن هل هذا الملحظ الذي أقول لكم الآن يمنع أن ندرس اتجاهات التفسير؟ نقول لا يمنع، لأننا نذكر قضايا عامة في الاتجاهات ثم نذكر المثال الأوضح في هذا الاتجاه، المثال الأوضح في هذا الاتجاه. لكن كنا نقول أنه قولي كما ذكرت لكم جميع المفسرين ضمن هذه الاتجاهات، هذا سيكون في صعوبة، لأن بعض التفاسير قد يخرج عن أن يوصف بهذا أو بهذا أو بهذا، ما في وضوح الاتجاه الذي سار عليه المؤلف. فنأخذ هذه القاعدة ننتبه لها، أنه ليس المقصود لما نتكلم عن اتجاهات أننا نجعل جميع التفاسير داخل ضمن هذه الاتجاهات، وإنما المقصد أن نشير إلى الاتجاه من حيث هو اتجاه وكيف دخل في علم التفسير، ونذكر مثالا يتضح فيه ظهور هذا الاتجاه، وعدم ذكر غيره لا يعني أنه لا يدخل معه، وإنما المراد ذكر مثال فقط. لاحظوا لو نظرنا الآن قسمنا الاتجاهات بالنظر إلى المصادر، فمثلا نقول الاتجاه الأثري، الاتجاه النحوي، الاتجاه الفقهي. لو قسمنا بالمصادر سيخرج عندنا اتجاه العقدي، لأن الأثري النحوي اللغوي الفقهي يخرج عندنا العقدي. لأن الآن المصادر هذه التي رجع إليها العلماء موجودة، كتب موجودة ورجعوا إليها، لكن العقيدة شيء يتبناه الإنسان ويطبقه على آيات الكتاب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا إلى العلم الذي برز فيه المؤلف نجد أيضا كذلك النحوي واللغوي والبلاغي والفقهي، لكن بيخرج من هذا التقسيم الأثري، التفسير إيش؟ الأثري اللي يعتمد على الأثر، لأنه لاحظ الآن النحو واللغة والبلاغة والفقه علوم مقننة وواضحة، أما الآثار آثار، ما في شيء اسمه العلم الأثري أو علم الآثار حيث يرجع إليه. كذلك لو انظرنا إلى معتقد المؤلف سيخرج قطعا الاتجاه العلمي والاتجاه الأثري، العلمي بأصناف اللي هو الفقهي والبلاغي والنحوي واللغوي، وكذلك بيخرج الاتجاه الأثري، لأن لا تناسب حينما نقول العقدي، لأن الآن نريد أن نعرف العقيدة التي أثرت في التفسير. فكما تلاحظون أيضا لو أردنا أن نقسم أو نقسم بالاتجاه الفقهي مثلا سنجد أنه يخرج عندنا الاتجاه المرتبط بعلوم العربية النحوي واللغوي والبلاغي، كذلك سيخرج عندنا الاتجاه الأثري، وكذلك في الاتجاه الفقهي كما سيأتي سيخرج عندنا أناس سبقوا إيش المذاهب، لأن لما قلت اتجاه فقهي نرتبط بماذا؟ بالمذاهب، يعني الفقه الحنبلي والفقه المالكي والفقه الحنفي، لكن سيأتي أناس سبقوا هذه المذاهب فلا يمكن أن يدخلوا في هذه الاتجاهات. ندخل الآن إلى النظر إلى أسباب ظهور هذه الاتجاهات، يعني ما هو سبب ظهور هذه الاتجاهات، هو الذي سبق نشرنا إليه قبل قليل فيما يتعلق بالعلوم. لو نظرنا إلى العلوم التي كانت عند السلف لكي نعرف المعلومات بين المفسرين وبين مفسر السلف وبين المتأخرين، ننظر كيف برزت هذه الاتجاهات. أنا أقول الآن في عندنا علوم أثرت على هذه الكتب وبرزت هذه الاتجاهات. على سبيل المثال، هل نجد عن ابن عباس، عن قتادة، عن حسن، يعني عن جيل الصحابة والتابعين واتباع التابعين من المفسرين أي مسألة نحوية ناقشوها؟ يعني ما نجد. لماذا؟ لأن علم النحو إنما برز بعد هذه أو في الجيل أتباع التابعين بالذات، يعني برز بروزا واضحا، ولكن لم يكن عند مفسري السلف. معنى ذلك أن نحتاج أن نعرف كيف دخل علم النحو في كتب التفسير، ولما دخل هل أو أثر في كتب التفسير، يعني أثره إيجابي أو غير إيجابي، وكذلك ماذا يحتاج المفسر منه. ننظر إن شاء الله حينما نصل إلى ما يتعلق بعلم النحو، لكن المقصد أنه ننظر إلى العلوم التي اشترك فيها السلف ومن جاء بعدهم. إذا نظرنا مثلا إلى تفسير ألفاظ القرآن، هذه يتفق فيها السلف ومن جاء بعدهم. إذا نظرنا أيضا إلى بيان المعنى العام، يعني اللي هو التفسير الجملي، هذا أيضا يتفق فيه السلف ومن، يعني العلم هذا موجود عند هؤلاء وعند هؤلاء المعلومة هذه. من ذكر من نزل في أمم الخطاب، معلومة موجودة عند هؤلاء وعند هؤلاء. ذكر سبب النزول كذلك، ذكر مكان النزول، ذكر ما يتعلق بالآية من قصص، ذكر معنى القراءة التي يقرأ بها المفسر، ذكر الحكم التشريعي المنصوص عليه في الآية، تنزيل الآية على بعض الأحداث الواقعة في عهدهم واستنباط بعض المسائل منها. هذه القضايا ذكرتها لكم سنجدها في تفسير السلف، يعني معنى أنه تفسير السلف لو احنا أردنا أننا نقسم تفسير السلف إلى وحدات سنجد أنه يشمل هذه الأمور التسعة التي ذكرتها لكم. الذين جاءوا بعدهم عندهم هذه المعلومات، لأن بالنسبة لهم صارت نقلية منقولة عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين، وزاد عندهم أيضا ما دخلت أو ما تشكل من العلوم بعد ذلك. لو نظرنا إلى العلوم التي تشكلت بعدهم سنجد علم الإعراب وما فيه من تفاصيل، كذلك علم الاشتقاق وتصريف الكلام وما فيه من تفاصيل، كذلك علم البلاغة وما فيه من تفاصيل، وكذلك علم أصول الفقه وما فيه من تفاصيل. هذه العلوم المذكورة الأربعة لا نجدها في تفسير السلف، يعني تفسير الصحابة والتابعين واتباع التابعين. عندنا الأوجه التفسيرية و بعض الاستنباطات هذه إذا نظرنا إليها سنجد أن موجودة أصولها عند السلف، لكن قد يكون عند الخلف أو التفسيرية زائدة، وقد يكون عندهم استنباطات أيضا زائدة عما ورد في تفسير السلف. يعني إذا المقصد من ذلك أن النظر إلى هذه العلوم أو النظر إلى هذه المعلومات يبين لنا كيف بدأ التفسير يتطور، وكيف بدأت كتب التفسير تتضخم شيئا فشيئا. وبهذا لو جمعنا تفسير السلف جمعناه بطريقة ذكر المعنى الجامع لتفسير السلف، قد يمكن أن نصل إلى مجلد وبالكثير مجلدين، وفيه غنية فيما يتعلق بكل آيات القرآن، وفيه غنية في بيان المعنى كله. ولذا أقول لكم مقررا يمكن أن يقال أنه في من جيل أتباع التابعين، جيل أتباع التابعين وما فوق، لا يوجد آية لا يمكن يكون معناها قد جهل، لأن الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين قد تكلموا فيها. فإذا ما هي الزيادات التي سيزيدها المتأخرون؟ قد تكون كما قلنا زيادة أوجه تفسيرية، وجه لم يقل به السلف، أو قد يكون جملة من الاستنباطات التي لم يذكرها السلف، أو أنهم يذكرون ما ذكره السلف من هذه المعلومات، لكن هذا ليس بالزيادة. الزيادة تأتي في العلوم الأخرى التي يدخلوها من علم النحو وعلم البلاغة وعلم الأصول وعلم الفقه. وكل هذه الزيادات لو نظرنا فيها سنجد في كثير من الأحيان خارجة عن حد التفسير الذي ذكرت لكم صباح اليوم. وهذا طبعا لا شك يحتاج إلى ماذا؟ إلى يعني بحث استقرائي. لكن الذي توصلت إليه من خلال القراءة أو النظر في هذا أنه كثير من المسائل التي طرحها المتأخرون في كتبهم، يعني كثير من المسائل المرتبطة بهذه العلوم يمكن للمفسر أن يستغني عنها، يمكن للمفسر أن يستغني عنها. أما المسائل التي كانت موجودة عند السلف فلا يمكن للمفسر في كثير من كثير ما ذكره السلف لا يمكن المفسر أن يستغني عنها. على سبيل المثال معاني الألفاظ، هل يمكن المفسر أن يستغني عنه؟ لا يمكن. لكن بعض المسائل التي تذكر في الاشتقاق أو التصريف قد يمكن للمفسر أن يستغني عنه. فإذا علم مثلا أن الكوثر بمعنى الشيء الكثير، الكوثر الشيء الكثير، لا يحتاج أن يعرف ما هو تصريف لفظ الكوثر ومما اشتقت. يعني لو ما فهم مما اشتقت، لو ما فهم تصريف هذه اللفظة وعرف أن الكوثر الشيء الكثير، لا كفاه ذلك وفسر وعرف المعنى. أما الدخول في التفاصيل هذه لا يفيد مباشرة، وإن كان يفيد علميا لكنه خلاص انتهى الموضوع، معنى كذا كذا يكون وصل إلى المعنى العلمي. وقص على هذا المثال غير من الأمثلة، سواء كان متعلقة به اللفظة من حيث المعنى العربي أو بإعرابها أو ببلاغتها، ففي كثير من الأحيان لا يحتاجها المفسر، لكن كما قلت لكم نحتاجها في وراء التفسير. هذه نظرة سريعة إلى المعلومات التي بين المتأخرين وبين المتقدمين، ويبدو أن طرحناها سابقا في الدورة الماضية فما نطيل فيها. هناك أمثلة لكن الأمثلة سهلة وميسور الوصول إليها، سبب النزول أو مكان النزول أو غيره، هذه كلها موجودة في كتب التفسير والوصول إليها سهل. هذا ما يتعلق بالنظر إلى المعلومات وأنها هي أكبر سبب في بروز اتجاهات المفسرين، وأن هذه هي التي تسبب الاختلاف في مناهج المفسرين. نأتي إلى تفصيل هذه الاتجاهات. أول اتجاه نأخذه الاتجاه الأثري، الاتجاه الأثري وأحيانا مصاعدة، أحيانا مسهلة وأحيانا مصاعدة. خلنا نأخذها وبنأخذها علما علما ولعله يتبين إن شاء الله، لأننا بنناقش ماذا يعني ما الذي يحتاج مفسر من كل علم. نعم، لن نتكلم احنا بعد ان تشكل هذا العلم وصار بهذه الصفة يكون متأخرا، لكن يكون يوجد امثلة او كذا ما نخالف فيها، هذا اكيد من موجود بعض امثلة متعلقة بأصول الفقه. طيب ناخذ الاتجاه الاثري. يمكن ان نقسم كتب الاتجاه الاثري الى قسمين. الان ننظر الى كتب الاتجاه الاثري. القسم الاول كتب الاسناد، يعني الكتب المسندة. عندنا من التفاسير المطبوعة من الكتب المسندة تفسير مجاهد،
وتفسير سفيان الثوري وتفسير قطعة التي طبعت مؤخرا من تفسير عبد بن حميد، وكذلك القطعة التي طبعت من تفسير ابن منذر وتفسير عبد الرزاق وتفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم، ويدخل معها في جزء منها له تفسير الثعلبي كما سبق التنبيه عليه أنه في بعض الأحيان يمكن إدراك السند خاصة إذا كان ما عنده إلا رواية واحدة عن المفسر. هذه كتب الإسناد. هذه الكتب كما تلاحظون تتفاوت بين يعني في الروايات من حيث القلة والكثرة. لو نظرنا مثلا أكثر هذه الكتب رواية تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم، تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم، ويكاد يكون تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم جامع لتفسير السلف. طيب هذا النوع من التفاسير ما فائدته؟ ماذا نستفيد من هذا النوع من التفسير؟ يعني تفسير مسلم ماذا نستفيد منه؟ لا أنت الآن مثلا عندك كتاب، هذا الكتاب من دون الصحة والضعف هو تفسير مسلم، أنت ماذا ترجع إليه؟ أي للبحث عن ماذا؟ عن القول ولا لا؟ يعني أن نبحث عن أن هذا القول مسند أو غير مسند للسلف. يعني نعم لا هذا فيما بعد النتيجة، لكن المقصد الأولي أن أعرف هل هذا القول المحكي بالسند عن السلف أو لا، بعد ذلك أبحث في الإسناد. لكن لما أعرف مثلا تفسير الطبري في أسانيد ورد عندي قول منسوب لابن عباس، أنا أريد أن أعرف هل القول مسند أو غير مسند، أتجه لماذا لكتب الإسناد. يعني هذه القيمة الأولى في كتب الإسناد، يعني معرفة من أسند إليه من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين. فيه فائدة أخرى وتتعلق بعبارات السلف. التفاسير المسندة كما تلاحظون لا تتصرف في عبارات السلف، تذكر الإسناد الذي وصل بالإسناد الذي وصل إليه عبارة المفسر. ولهذا لا تلاحظون مثلا في تفسير الطبري يذكر الرواية عن قتادة، أحيانا تكون الرواية معمر عن قتادة أو سعيد عن قتادة، نفس الكلام تماما ما يتغير في حرف، وأحيانا قد يكون في تغير في والمعنى واحد، ونادر جدا يكون التغير والمعنى مختلف من جهة اختلاف التنوع. أما اختلاف التواد فليس موجود في تفسير قتادة، يعني اختلاف تنوع أن يكون قال في القول في الآية أكثر من قول وكلها محتملة، لكن في الغالب أن تكون الأقوال المسندة إليه معناها واحد، فقد تكون عبارة واحدة وقد تكون عبارة مختلفة لكن المعنى واحد، وأحيانا قد ترد عنده أكثر أو يرد عنده أكثر المعنى وهي معاني محتملة للآية، يعني من اختلاف تنوع. هذا من أين نستفيده؟ نستفيده من التفاسير المسندة. الذي يدلك على هذا لما ترجع إلى الدر المنثور أحيانا يقول لك وروى ابن جرير الطبري كذا عن ابن عباس كذا قول، وإذا رجعت تفسير ابن جرير الطبري تجد أن الرواية عن ابن عباس أكثر من قول أكثر من طريق وفيها عبارات متعددة، فيكون صاحب الدر المنثور جمع هذه الأقوال وجملها مع بعض وأخرجها في تعبير مأخوذ من كلام ابن عباس، جمع هذه الرواية جمع هذه الرواية. ونحن أحيانا نحتاج أن نناقش الرواية وفقه الرواية نفسه، يعني فقه المعنى الذي ذكره ابن عباس، فلا يصلح إلا أن نعرف ماذا قال ابن عباس. إذن كتب المسندة تفيد في هذا الباب، يعني إذا أفادتنا في نسب الأقوال وأفادتنا في عبارات السلف، أفادتنا في عبارات السلف لأنها لا تتصرف في العبارة. النوع الثاني من الكتب كتب حذف الإسناد، يعني كتب نسبت الأقوال إلى مفسري السلف لكنها حذفت الإسناد. لو سألتكم ما هو أول كتاب وقع فيه حذف الإسناد من التفاسير؟ الثعلبي توفي سنة 427، هو ذكر أصلا المقدمة لكنه حذف في جزء متعلق بحذف الإسناد ومعابوا عليه هذا الحذف، كما سبق ذكرت لكم في أكثر من رواية فيجمل فما ندري من أي طريق جاءت هذه الرواية، فلا شك أنه في نوع من الحذف وقد عيب عليه هذا الصنيع. لكن قبله صنع ابن أبي حاتم توفي سنة 327 وقد فعل ذلك ولا لا، لأنه يورد بعض السنة ويقول
وروي عن ثم يذكر مجموعة من السلف من روي عنهم دون إسناد، هذا نوع من ماذا؟ من حذف الإسناد. لكن أيضا قبل هؤلاء في علم من الأعلام المفسرين مشهور جدا، لا قبل البغوي المتقدم قبل 200، مقاتل بن سليمان يمكن يعد أنه أول من حذف الإسناد في التفسير، لأن يعني مقاتل بن سليمان جمع تفسيره عن 30 من التابعين وأتباع التابعين وحذف الإسناد، وحتى حذف النسبة أيضا، النسبة حذفها، يعني حذف النسبة وحذف إيش الإسناد كله، ما يقول عن ابن عباس عن لا، يذكر القول مباشرة، هذا فيه حذف نسبة وحذف إيش إسناد. ماذا نستفيد من حذف الاسم من تفسير مقاتل هذا في مع أنه حذف الإسناد؟ يعني أقل ما يمكن الاستفاد منه أنه لما ينقل هذا القول نقول على الأقل هذا القول محكي عن السلف، لأنه لم يخرج عن دائرة هؤلاء الذين نقل عنه، لم يخرج عن دائرة، لكن لا شك أنه لا يكون عمدة وحجة إذا انفرد، لكن نحن نقول في باب من باب الاحتجاج أنه على الأقل يكون رواه مقاتل في تفسيره أقل ما فيه يقال أنه حكي عن السلف، لكن لا يعني ذلك أن نعتمده اعتمادا كليا، وهذه أيضا نتبينها. بعده يمكن نقول ابن أبي حاتم 327، ثم النحاس من عالم القرآن أيضا من حذف الإسناد مع أنه صاحب إسناد، لكنه حذف الإسناد، يعني في كتاب معالم القرآن لم يحفل الإسناد بخلاف كتابه في الناسخ والمنسوخ. تفسير أبي الليث السمرقندي أيضا وفي نفس قريب من طبقات 375 أيضا حذف الإسناد، ثم تفسير الثعلبي، ثم تفسير الماوردي، ثم تفسير البغوي، ثم تفسير ابن عطية، ثم تفسير ابن الجوزي، ثم تفسير القرطبي، ثم تفسير ابن كثير، ثم الدر المنثور اللي هو يعني ممكن يكون خادمة من حذف الإسناد وجمع وطول للسيور، الدر المنثور للسيور. هذه مجموعة من الأمثلة. إذا المقصد بحذف الإسناد هو أن يذكر فقط من قال به، أنه يحكيه عن ابن عباس عن مجاهد عن من دون إسناد، من دون إسناد. هذه الكتب التي حذفت الإسناد من الملحوظات عليها أنه ما دام حذف الإسناد اختلط المقبول بغير المقبول. نحن نعلم أن هناك روايات غير مقبولة في التفسير، مثل رواية أبي صالح الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس اللي قال بعض العلماء لا يحل إيش روايتها، ومع ذلك نجدها في كتب التفسير. لو كانت مسندة عرفنا أنها برواية الكلبي ووقفنا بها، لكن الإشكال أن لما حذف الإسناد قد تكون من رواية الكلبي ونحن لا نعلم عنه، فإذا هذه إشكالية في اختلاط غير المقبول بالمقبول. أيضا من الإشكاليات احتمال وقوع الخطأ في نسب الأقوال. لو كانت ترد الأسانيد، أغلب الأسانيد معروفة، في أسانيد متكررة، ولو وقع فيها الخطأ لا تنبه إليها القارئ اللي يعرف الأسانيد المتكررة، فقد ينسب القول إلى غير قائله، وهذا وارد في بعض يعني في بعض الآثار وإن كانت قليلة، لكنه يحكى أيضا من الملحوظات على حذف الإسناد. منها أيضا حذف منها يعني الإشكالات في حذف الإسناد اختيار أحد الروايات المتقاربة عن المقسم دون ذكرها جميعا، وقد ذكر سبق ذكرت لكم أنه أحيانا نحتاج ماذا إلى دراسة الروايات لاستنباط شيء معين منها. من أيضا عيوب هذه الطريقة ذكر الرواية بالمعنى دون النص عليها، فما يذكر معنى التفسير يقول حكي عن مثلا ابن عباس، لكن قد يكون لو روى لنا التفسير تفسير ابن عباس بنصه قد يكون للمتأخر نظر آخر كأن ما ذكره ليس بصواب، ليس نفس الرواية. أيضا هذان القسمان اللي هما سواء حذف الإسناد أو التفاسير المسندة يمكن نقسمها إلى اسمين بنظر آخر. هذا النظر يتعلق بقضية التعليق وعدم التعليق، يعني النقل والتعليق على الروايات.
النوع الأول كتب لأصحابها تعليق على المروية، يعني لو قلنا مثلا جينا ننظر إلى الذين يسندون التفسير ويعلقون على الروايات،
من هم؟
سنجد طبعا في طليعتهم الطبري رحمه الله تعالى، وكذلك ابن عطية، وكذلك القرطبي، وكذلك ابو حيان، وكذلك ابن كثير، وهؤلاء أمثلة. وكما قلت لكم نذكر فقط أشهر الأمثلة. أما الكتب الناقلة التي ليس لأصحابها تعليق على الروايات فأيضا كثيرة، مثل تفسير عبد الرزاق وابن المنذر والماوردي وابن الجوزي والسيوطي في الدر المنثور. نعم. لا التعليق أحيانا يكون على صحة، ولكن الأصل على المعنى، يعني نقاش المعنى، يعني ما ذكروه من المعاني في هذه الروايات يحللونه ويناقشونه. هذا إذن بنظر آخر، يعني ننظر إلى التفسير من جهة، ننظر إلى الكتب من جهة التعليق وعدم التعليق على هذه المرويات. هذا ما يدخل كله في باب إطار التفسير إيش؟ الأثر، الاتجاه الأثري. طبعا قد يقول قائل كيف تجعل ابن عطية في الاتجاه الأثري والمشهور أنه إيش؟ من باب التفسير إيش؟ بالرأي ولا لا؟ هذه قضية مهمة يجب أن ننتبه لها، أننا هنا لا نناقش قضية التفسير بالأثر والتفسير بالرأي، نتكلم عن هل الكتاب مصدر من مصادر الأثر، يعني يذكر أقوال الصحابة والتابعين واتباع التابعين أو لا يذكرها. ولهذا مثلا أغفلنا مثلا تفسير الزمخشري، مع أنه قد يذكر لأنه ليس مكثرا، ما هي سبعة ظاهرة فيه. لما توازن بين تفسير مثلا المحرر الوجيز لابن عطية وتفسير الزمخشري في هذا الباب، تجد أن صاحب المحرر الوجيز أكثر ذكرا لتفسيرات السلف، أكثر ذكرا لتفسيرات السلف. فإذا من هذا الباب نعده من أنه يعتني بماذا؟ بالمأثور عن السلف، بالمأثور عن السلف. لكن ليس المقصد هنا أن نقول أنه هل هو يسند أو ما يسند، أو الباب الآخر الذي ذكر هل هو من باب يعني من كتب التفسير بالمأثور أو كتب التفسير بالرأي. لا، هو كلها من كتب التفسير بالرأي، لكن نظر إلى هذا المصدر، ما مدى عناية المؤلف فيه، ما مدى عناية المؤلف فيه، ثم هل يعلق على هذه الروايات أو لا يعلق. لو أخذنا بالجوزية حين يقول في الآية سبعة أقوال، لكن ما يعلق على أي قول منها، قليل ما يعلق أو يصحح قول على قول. أما هؤلاء فيصححون الأقوال ويناقشونها ويحررون فيها. هذا ما يتعلق بالتفسير الأثري في أو الاتجاه الأثري. هل في استفسار عن هذا الاتجاه؟ لا، قد يضعفون أحيانا بعض الأقوال. هو طبعا الترجيح على قسمين، أحيانا تقديم الأولى زي ما تذكر، وأحيانا تضعيف بعض الأقوال وتصحيح الحديث. لا، في الغالب نظرا للمعاني، في الغالب نظرا للمعاني. الإسناد قد يكون في بعض الأحيان، لكن في الغالب نظرا للمعاني، لأن هذه التفاسير مروية بطرق اشتهرت في الكتب ولم يكن عندهم فيها إشكال، مع أنه ضعفوا بعض الرواة فيها، لكن الذي يضعف يعمل بها، لأن يعني في كثير من الأحيان أسانيد كتب يعني مرويات عن كتب فقبلوها من هذا، من هذه الجهة وتعاملوا معها. لكن لو كان فيها إشكال في أحد المواطن فإنه ينقدها وينبه على أن فيه إشكال في الرواية، وهذا فعله ابن جرير الطبري وفعله ابن كثير، يعني مثل هذه الطريقة، طريقة نقد الإسناد حينما يكون فيه إشكال من جهة المعنى. لكن إذا ما كان فيه إشكال من جهة المعنى فهم يقبلونه كأي قول آخر. نعم، هذا الموضوع اللي بندخل فيه طويل، فلو أرجعناه لآخر نفس العصر لكي نأخذ الاتجاه النحوي والاتجاه اللغوي والبلاغي معا. لكن عندنا قبل هذا يعني لو أكملنا ما يتعلق بالاتجاه العقدي نرجع إليه سريعا، فقط نأخذ بعض الأمثلة عن تفاسير الاتجاهات. لو سألتكم مثلا بدعة الخوارج، طبعا من أوائل ما ظهر، من أوائل ما ظهر بدعة الخوارج العقائدي، نرجع العقائد مرة أخرى، معلش وصلنا لك مجالا.
هل هناك كتب كثير الأمثلة لكن نذكرها على سبيل المثال. ممكن ليس له يعني كتب ناقلة ليس لأصحابها تعليق، تفسير عبد الرزاق وتفسير ابن المنذر وتفسير الماوردي وتفسير ابن الجوزي وتفسير السيوطي للدر المنثور. لو رجعنا إلى كما قلت لكم الاعتقاد، الخوارج يعني الأولون هل يذكر لهم التفسير؟ هل تذكرون تفسير ينسب للخوارج؟ لا، متأخر جدا أيضا. يعني من الملاحظ أن الخوارج مشاركتهم في التفسير متأخرة جدا. يعني الخوارج مشاركتهم في التفسير متأخرة جدا. نعم. لا، ما هي تفسير، هذا ليس تفسيرا، لكن كتب التفسير تكون فيها مادة متكاملة. ما فيها إيش؟ متأخر جدا، يعني تعتبر من التفاسير متأخرة. لما نأتي إلى البدعة المقابلة للخوارج اللي هي الرافضة، أيضا الكتابة في التفسير متأخرة، ليست مثل تفسير السلف. السلف تفسيرهم بدأت في القرن الأول، يمكن نقول القرن الأول بدأت كتابة التفسير عند السلف، لكن هؤلاء يعني هم الرافضة وغيرهم بدأت تفسيرهم متأخرة. كذلك المعتزلة أيضا بدأت تفسيرهم أو كتاباتهم في التفسير متأخرة، وإن كانوا شاركوا في بعض العلوم المرتبطة باللغة من جهة المعاني أو مشكل الآيات أو مشكل الآيات وتكلموا فيها بمعتقداتهم، لكن المقصد أنه يوجد كتاب متكامل في التفسير، هذا جاء أيضا متأخر قليلا عن تفسير السلف. الأشاعرة نعرف أنهم أتباع من؟ أبو الحسن الأشعري، فقطعا لا يكون هناك تفسير قبل زمن أبو الحسن الأشعري، لن يكون هناك. فبناء هذا لن يكون هناك تفسير إلا في القرن الرابع، لن تكون هناك تفسير إلا في القرن الرابع لأتباع أبو الحسن الأشعري. وكذلك الماتريدية لن يكون إلا في أيضا القرن الرابع، وقد ظهر الآن طبع كاملا تفسير الماتريدي نفسه اللي هو تأويلات أهل السنة، طبع كاملا وهو أول تفسير يعتبر للماتريدية وأصل يعتمد عليه في بيان منهج الماتريدي نفسه. وما نحتاج أن نبحث عن منهج الماتريدي عند غيره، بل هو كتب كتابا كاملا في التفسير وقد طبع مؤخرا. فهذه تقريبا بعض أو هذه يعني كبرى المذاهب الإسلامية. طبعا عندنا الصوفية أيضا الكتابات عندهم بدأ في 200 وما بعد، لأنه أول كتاب ذكر لسهل بن عبد الله كتفسير متكامل لجميع القرآن ولم يكن لجميع الآيات، ثم ثلاثه كتب فيما بعد. هذه النظرة لو نظرنا إليها تاريخيا وكذلك لو وزننا، سنجد أن أغلب التفسير خصوصا في بدايات القرن الأول والثاني هي في الحقيقة لكتب أو لعلماء أهل السنة، لعلماء أهل السنة. ولو أن باحثا بحث فيما بين يعني من بداية التفسير في عهد الصحابة إلى القرن الثالث، أنه سيجد أن الكم الذي كتب من تفسير أهل السنة والجماعة هي الأغلب والأكثر، هي الأغلب والأكثر. وإن كان طبعا في القرن الثاني وما بعده غلب عليها الرواية، لكنها هي تعتبر الكم الأغلب والأكثر. بل إن بعض أهل البدع لم يبدأ بكتابة التفسير أصلا، لم تنشأ يعني بدعته إلا متأخرة، لم تنشأ بدعته إلا متأخرة. هذا نظر يعني سريع جدا في قضية التاريخية للبدع وظهور بعض كتبها. طبعا نشير لها إشارة وإن كانت تحتاج إلى متابعة وإلى تحليل أكثر. أول تفسير يمكن نعده للمعتزلة ومطبوع طبعا ولا فيه تفسير قبله، سنجد أنه تفسير الزمخشري كملت فيه المادة التفسيرية. طبعا فيه قبله كتب لكنها لم تطبع ولم يضمن منها شيء، لم يضمن شيء. مثلا متشابه القرآن لعبد الجبار الهمداني، كتاب يعتبر قليل الحجم بالنسبة للآيات القرآنية، وإنما فسر بعض الآيات التي يقع فيها التشابه في زعمه طبعا عند المخالفين له، وفسرها على المنهج المعتزلي. الطوسي الرافضي، الطوسي فيه نعم، لم توفي يعني في القرن الخامس 400 وكسر ما أذكر كم، لكن يعتبر في القرن الخامس، يعتبر من تفاسير الرافضة، وفي قبله تفاسير. الشريف ما له تفسير، له أمالي فقط. نعم له أمالي، لكن تفسير المتكامل للطوسي نعم، وفي قبله بعض التفاسير لكن تفاسير أثرية بالنسبة له، يعني تفاسير أثار الرافضية يعني على نفس مذهب الرافضة. أما تفسير الطوسي فموجود. طبعا في تفسير كبيرة، تفسير أبو مسلم اللي ذكرها قبل قليل الثعلبي ذكرناها عنه، من التفسير البلخي والجباي وغيره، كلها تفاسير متقدمة للمعتزلة لكنها غير موجودة، غير موجودة. حتى الأقوال المنسوبة إليهم بالكاد تجدها في مثل عند الرازي أو حتى عند الطوسي أو غيره. هذا بعض القضايا أيضا اللي نردفها تتبع ما يتعلق بالاعتقاد، ولعلنا نقف عندها إذا كان في سؤال أو استفسار كي ندخل في قضية الاتجاه المتعلق باللغة مرة واحدة، نجعل الكلام عنها واحد. عموما هو لا شك أن الاشتغال هو الاشتغال بالبدعة، الاشتغال بالبدعة كان لا شك صارفا لهؤلاء عن بعض العلوم النافعة، ولهذا اشتغلوا بالعلوم التي تفيدهم في بدعتهم. فمثلا علم الفقه مع ما فيه من النفع للعامة ما تجد من بعض البدع تميزها بعلم الفقه، وإن كان طبعا مشارك لكن ليس تميزا، لكن لما ذات إلى ما يتعلق باللغة فتجد مشارك لأنه كان يأخذ إيه اللغة مطية له لإثبات بعض يعني ابتداعات. وكذلك تجد في التفسير شاركوا في بعض بداية يعني بداية ظهورهم شاركوا بعض العلوم أو بعض الآيات التي تفيد مذهبهم، يعني تخدم مذهبهم. مثل قطرب كتب كتاب في الرد على الملحدين، وكتب كتاب في معاني القرآن على طريقة المعتزلة، ومثله الأخفش كتب في معاني القرآن على طريقة المعتزلة. فكانهم أخذوا أو اعتمدوا على هذه العلوم، العلوم العربية، للاستفادة منها في إثبات بدعهم. طيب الآن انتهيت، عند في سؤال أو استفسار؟ نعم. ما بعد طبع الطبعة كويسة؟ هي الطبعة الوحيدة اليتيمة ما بيبيعها، وفي هذا اللي هو الرسائل الجامعية، لكن من يستطيع يحصل على جميع الرسائل؟ ضر 20 واحد حققوا، متوقع 20 تقريبا حققوا تفسير كامل.